بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي رواية لأخرى: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وزعم أنه مسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن صفات المنافقين وأوضح عن علاماتهم، ومن جملة ذلك أنهم يكذبون في الحديث ويخلفون الوعد ويخونون الأمانة. ولعلي أقتصر في هذا اليوم على ما يتعلق بالأمانة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الأمانة شأنها عظيم، فالله جل وعلا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك الأمانة شأنها في الإسلام عظيم. فقول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن عباس لما عرضت على آدم قال: أي رب، وما الأمانة؟ قال: قيل إن أديتها جزيت، وإن ضيعتها عقبت. قال: أي رب، حملتها بما فيها. قال فما مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية فأخرج منها. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يجانب أخلاق المنافقين ويبتعد عن صفاتهم، وعليه أن يلتزم ما أمر الله جل وعلا به المسلم من الاستقامة والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن خيانة الأمانة لا تقف عند نوع معين أو حد معين من ذلك الودائع والعواري وما يعطى الإنسان من باب الأمانة، لا شك بأن تضيع هذا من الخيانة. كذلك الوظائف والأعمال والحرف والمهن، هذه أمانات يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. كذلك ما بين الزوج وزوجته من العلاقات الحميمية الخاصة، هذه أمانة لا يجوز له كشفها ونشرها. كذلك ما يحصل بين الناس من حديث خاص في المجالس أيضا أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجالس بالأمانة. وغير ذلك من الأشياء التي حقيقة هي تدخل ضمن هذا الأمر. فيحرص المؤمن على أن يكون أمينا في كل شيء، بعيدا عن الخيانة، لكون الخيانة من صفات المنافقين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة وفيصل، تفضل.
السلام السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يحفظك فيصل بارك فيك.
حسناتكم الله يجركم.
جزاك الله خير.
مميزين دائما شيخ، دائما اقول مميزين اذا تشاد.
الله يبارك فيك.
وياكلك وادرج وياك.
الله يحفظك فيصل، تفضل.
وانت والشيخ، الشيخ اطلب من الشيخ اني انا بتصل بموضوع ولدي فيصل. فالله يخلي يرد علي.
ان شاء الله تاخذ بعد المكالمة تاخذ ان شاء الله رقم.
عندي رقم بس ما رد علي، بس انا ابغى ضروري شيخي يعني.
لو ترسل رسالة ابو فيصل ان شاء الله.
ابو فيصل لو شيبتك وين يعرف
لا ارسل رسالة قبل تتصل على اخبار.
زين جزاك الله خير. سؤالي شيخ، عندي وحدة من اهلي يعني من اهلي من نسيبي يعني.
نعم.
فالحرمة هذه مقصرة في برقاد يعني. شو عقاب المرأة هاي يعني؟ يعني حتى يمكن يروح لشيء غلط يعني، بسبب انه يعني حق الزوجيه يعني مقصره في الزوج. شو عقاب المراه هذه؟ شو يعني هي تروح لحج وتصلي والعمره وكل شيء، بس هي مقصره في الزوج، فشو عقابها يعني؟ شو يكون؟ جزاكم الله خير.
ان شاء الله جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك. تواصل مع المخرج فيصل. نعم مكالمه اخرى. ابو خليفه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خليفة.
طاعتنا وطاعاتكم إن شاء الله.
آمين منا ومنكم، جزاك الله خير.
عندي حق الشيخ سؤال.
نعم.
الآية تفسير الآية، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ نعم. هو السؤال هذا.
نعم.
السؤال الثاني، الله يسلمك، إذا واحدة كان مثلا اللي متوفية مش مسلمة ويغسلها مسلم، ما حكمها؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير فيصل. تسمع رد الشيخ. حياك الله. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر تفضل.
سؤالين اليوم.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لل من عمل السوء بجهالة أو الجهالة، هل الجهالة والغفلة نفس الشيء؟
إنسان
غافل وإنسان جاهل، يعني عمل سوء غفلة من فترة من يعني غفلة، هل هي نفس الجهالة أو يكون يعفو منها أو يكون يعاقب عليها؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للمكروه والمحرم، ما هي الفرق بينهم؟ يعني يقول هذا الفعل مكروه وهذا محرم، ما الفرق بينهم الاثنين؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. تسمع رد الشيخ. جفض الشيخ سؤال فيصل، يقول زوجة مقصرة مع زوجها في الحق الشرعي، فيقول فضل الشيخ ما، ومع أنها فضل الشيخ يقول أنها مطيعة لله عز وجل تصلي وتصوم، ولكنها في هذا الجانب مع الزوج مقصرة، فيقول فضل الشيخ ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة والارتباط، يشير إلى أن هذا آية من آيات الله عز وجل، ولذلك يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولذلك ربنا جل وعلا جمع بين هذين الزوجين في علاقة عجيبة جدا، حيث أنها تستمر سنوات ولا يمل أحدهم الآخر ولا يتضجر أحدهما من الآخر إلا في حالات شاذة ونادرة، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بإحسان العلاقة بين الزوجين، يقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وحتى في حالة الفراق فالله جل وعلا أمر الزوجين بأن لا ينسيا الفضل الذي بينهم، قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأن يعني يستوصي بالمرأة خيرا، وأمر المرأة بأن تستوصي بزوجها خيرا، ولذلك من أهم الحقوق الواجبة على المرأة تجاه زوجها هي مسألة إذا دعاها إلى فراشه فإنه يجب عليها أن تلبي ذلك ما لم يكن ثم عذر يعني شرعي أو عذر واقعي، بمعنى يجب عليها أن تستجيب، ومن أبت من غير مسوغ ولا سبب يعني فإن الملائكة تلعنها كما صحت بذلك الأحاديث، وللأسف الشديد بعض النساء قد تكون من العابدات الصالحات إلا أنها تقدم المسنون على الواجب، فإجابة دعوة الزوج إلى الفراش واجب، وصيام الاثنين والخميس سنة، قيام الليل سنة، ولذلك إذا تعارض يقدم الواجب على السنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المرأة على أن تلبي طلب زوجها، كما أن الزوج أيضا مطالب بأن يلبي طلب زوجته ورغبة زوجته في يعني مسألة الفراش. وأما تمرد المرأة وعصيان المرأة على الزوج هذا حقيقة يجعلها على خطر، لأن الملائكة تلعنها. أما إذا وجد سبب خلاف مثلا، أو الزوج يضرب أو يشتم أو يعني يعنف مثلا، أو يعني يضر بامرأته، لها الحق، لها الحق أن تتمنى عنه. أما إذا كان الزوج صالح والمرأة صالحة وهي تفهم بأن يعني عبادتها أفضل من الاستجابة للزوج، هذا غلط. العبادة إذا كانت فريضة نعم صحيح، الصلوات صيام رمضان صحيح، لكن النوافل لا. إذا تعارض حق الزوج مع النوافل فحق الزوج يقدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل يعني وزوجها شاهد يعني حاضر موجود إلا بإذنه. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تحذر من الاستمرار في مثل هذه المعصية وفي مثل هذه المخالفة.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة. يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟
الحمد لله. طبعا هذه الآية الكريمة يعني هي مثل ضربه الله عز وجل على المؤمن وعلى الكافر. أما المؤمن فيمشي على صراط مستقيم، يعني واضح المعالم، بين رافعا رأسه واقفا بشموخ. وأما الكافر فهو منكس رأسه، يمشي ورأسه على الأرض يسقط. فمن يمشي مكبا على وجهه يعني منكس رأسه إلى الأرض ما يهتدي، ربما هذا الطريق الذي يسير فيه يأخذه إلى هوات سحيقة، ويأخذه إلى حفر عميقة، ويأخذه إلى مسارب أخرى، وهذا هو الواقع. ولذلك من لم يؤمن بالله فإنه في واقع الأمر يمشي في عماية، منكس رأسه إلى الأرض. وأما من كان مؤمنا بالله فيمشي على صراط مستقيم واضح بين.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا أبو خليفة يقول أو يسأل يقول: ما حكم المسلم أن يغسل يقول امرأة غير مسلمة؟
الحمد لله، لا يجوز للمسلم الذكر أن يغسل امرأة ولو كانت من محارمه، ولو كانت من المسلمات، ولو كانت من أهل بيته، إلا إذا كانت طفلة صغيرة دون 7 سنوات فيجوز أن يغسل ابنته مثلا الصغيرة. أما أخته وأمه وخالته وعمته فلا يجوز. فكيف إذا كانت أجنبية من حيث الدين؟ هذا ما يجوز، ما يجوز للرجل أن يباشر تغسيله المرأة أيا كانت، أيا كانت. نعم.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال واحد بس، توني صلاة المغرب دخلت المسجد، المسجد متروس يعني، بس كان في صف وصف ثاني يعني، يعني كل صف وفي تباعد، لكن انا ما حصلت مكان، فدخلت وصليت بالصف بروحي يعني، يعني في كل صف في ناس يصلي ومصلين، لكن في الصف اللي صليت فيه انا بروحي، بعد ما خلصت الصلاه يعني انا لحقت على ركعتين.
نعم.
والركعة الثالثة اللي يجيني واحد قال لي والله انت صليت لوحدك يعني بالنها ما يجوز.
نعم.
مفهوم سؤالي؟
واضح ان شاء الله عبد الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. اخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. يحفظك تفضل.
سؤال بخصوص اني كل خميس اصوم.
نعم.
اليوم يعني كل يوم قبل أذان الفجر ساعة أقوم على أساس أني أصلي وأقرأ قرآن والذكر وكذا.
نعم.
فاليوم وأضبط المنبه طبعا ساعة قبل الأذان. اليوم أنا صحيت بروحي يعني بدون المنبه، طالعت المنبه ولا على الساعة 3 الفجر يعني.
نعم.
فقمت يعني شربت ماي وقمت توضيت على اساس اني اصلي واقرا قران قبل الاذان اذان الفجر. فيوم توضيت وجيت بصلي ولا اسمع المساجد القريبه مني يعني
تصلي
يقيمون الصلاه صلاه الفجر. ابي يعني طبعا انا شربت ماي يعني اكيد انه مذن لان يوم شربت صحيح. ماي انا بس توضيت وسمعت بعدين اقامه الصلاه يعني اكيد مذن. فطالعت الساعه ولا الساعه متعطله يعني واقفه ما
اكملت الصوم اخ فيصل.
اكملت الصوم اي انا سؤالي الحين ما مدى صحه صيامي يعني
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ فيصل الله يبارك فيك حياك الله. اخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يوسف.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك يحفظك.
عندي استفسار بسيط، هل خروج الريح يستوجب غسل الموضع قبل الوضوء لأداء الفريضة؟
نعم
وشكرا لكم.
جزاك الله خير أخ يوسف.
مع السلامة.
عليكم السلام. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد. الله يبارك.
عندي ثلاث أسئلة بشكل سريع، وإذا ما قدرت تجاوبوا على الثلاثة ما في مشكلة يعني.
إن شاء الله.
السؤال الأول، كنت صايم الأسبوع اللي فات، وصراحة الظهر رحت أصلح السيارة عند المصلح، وكانت شوي الجو حار، فأنا ما أنا ناسي إن أنا صايم، وشربت مي يعني صراحة شربت وارتويت الحمد لله، وما تذكرت يعني ورا الإفطار ورا ما أفطرت المغرب وهاي اتذكرت ان انا شارب مي عند الرجال اللي صلحت عند السيارة، فهل يتوجب علي عادة الصيام؟
نعم.
هذا اول سؤال، طبعا غير مقصود شرب الماء يعني، وتذكرت ورا ما افطرت. السؤال الثاني، عندي امي الله يطول بعمرها كبيرة بالعمر عجوز، فاحيانا لما تلبس الحجاب هي ما تطلع من البيت يعني، يكون مثلا يعني وظاهر قليل من شعرها. احنا ما يجي عندنا حدا غريب للبيت، بس احيانا اولادي مثلا عمرهم 15 سنه يجون اصدقائهم عندهم، فلو شافوا مثلا والدتي مثلا هي كبيره بالعمر، هل عليها اسم ولا لازم تغطي كل شعرها؟
ان شاء الله.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والاخير، تقدم رجل من عائله غريبه يعني احنا ما نعرف العائله لخطبه ابنتي، فشو هي الاشياء اللي اركز عليها اذا اريد اختار الرجل الصالح لابنتي؟ يعني أهم شغلة مثلا أركز عليها، هل أعتمد على الاستخارة ولا أعتمد على السؤال ولا كيف؟ بس الطريقة خبرة الشيخ بس
إن شاء بهذا الموضوع. إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد الله يبارك فيك الله. حياك
شكرا.
أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك تفضل أخ عبد الله.
استفسار بس بخصوص الزكاة. أنا بتاجر بشركة بالأخشاب، بستورد أخشاب من خارج الدولة وبتاجر فيها هون بالدولة.
نعم.
تمام. الشركة اللي أنا بتورد فيها حي من الصين يعني، فلازم يشترطوا علي مثلا أحط كمبلغ رهن في البنك ممنوع أقترب منه يعني كضمان للبضاعة اللي بتورد لإلي. لازم يكون في عندي في حسابي مبلغ ما يعادل $100,000 تقريبا حوالي 368,000 درهم. لازم دائما لازم ابعت لهم كشف حساب دوري انه هذا المبلغ كرهن ممنوع اقترب منه على اساس بضمان يعني توريد المواد للدوله. تمام. اللي انا بتاجر فيها حاليا طبعا البنك بيدين عليهم فايده تقريبا بالسنه بيطلع لي مبلغ يعني شيء 15-18,000 زياده شيء زي هيك. تمام. هل هذا المبلغ أنا فيني أستخدمه ولا لازم أتبرع فيه بالكامل؟
هذا بنك إسلامي أو؟
لا للأسف، لأنه هو هذا البنك لازم يكون له أسرة بهذا المشكلة. هذا البنك ما بقدر أذكر اسمه يعني.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
طيب، والزكاة هل أطلع على هذا المبلغ المحجوز ولا هذا يعتبر من التجارة ما فيني أطلع منه؟ يعني 2.5% أطلع من المبلغ اللي هو الرهن هذا، ولا فقط المبلغ اللي بيعطيني إياه المبلغ البنك فائدة أتبرع فيه وخلاص؟
ان شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير اخ عبد الله حياك الله. تسمع الجنفض الشيخ. جنفض الشيخ سؤال الاخ عمر يقول، من عمل سوءا بجهاله، يقول ما معنى الجهاله وما الفرق بين الجهاله والغفله؟
الحمد لله، بالنسبه للذنوب من يعملها اما ان يكون متعمدا قاصدا فهذا يؤثم على هذا الذنب، ويختلف الذنب من الشرك إلى بقية الذنوب. أما الشرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبراءة من هذا الشرك، وأما بقية الذنوب فكل ذنب يترتب عليه سيئة، لقول الله عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قل جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون. الأمر الثاني أن يفعلها نسيانا وغفلة، فإن هذا لا إثم عليه، فمن وقع في ذنب أو خطيئة من باب الغفلة والنسيان والسهو لا إثم عليه، لكن إن ترتب عليه تلف فإنه يضمن مع النسيان والغفلة. وأما الجهالة: من عمل منكم سوءا بجهالة، المقصود بعدم علم، بمعنى أنه أتى إلى هذا الذنب قصدا لكنه ما كان يدري أنه محرم وأنه لا يجوز، فأيضا هنا ينظر في حاله، فإن كان ممن يعذر بالجهل كان يكون جاهلا أو متأولا ومثله ممن يعذر فلا إثم عليه، أما إذا كان متساهلا متهاونا مفرطا فيأثم في قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فالشيخ يقول: ما الفرق بين المحرم والمكروه؟
الحمد لله، بالنسبة للمحرم هو ما يعاقب فاعله إذا ارتكبه، أما المكروه فلا يعاقب فاعله إذا ارتكبه. فالحرام عند أهل العلم هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، وأما المكروه فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فالمحرم مثلا مثل الأمور الواردة، مثل حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الكذب، حرمة الغيبة، هذه محرمات. أما المكروه لا، فهو دون ذلك، يعني مثلا صلاة من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا مثلا ودخل الصلاة هذا مكروه أو ما يعاقب عليه، لكن لو تركه أجر عليه وهكذا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: ذهبت للصلاة في المسجد فوجدت يقول الصف ممتلئ، صليت يقول في الخلف لوحدي، فيقول أتاني شخص بعد الصلاة وقال لي هذا الفعل غير صحيح، فيسأل فصيح الحكم صلاته.
الحمد لله، طبعا هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهي صلاة المنفرد خلف الصف، وفيها قولان لأهل العلم: القول الأول بأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهذا مذهب معروف واختيار جمع من الأئمة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فلما انتهى أتى إليه وقال له: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك. القول الثاني قول جماهير أهل العلم أن الصلاة خلف الصف إذا لم يجد الإنسان فرجة في الصف فإنها صحيحة، وحملوا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفذ خلف الصف على نفي الكمال وليس نفي الصحة، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح. فمن أتى المسجد ولم يجد فرجة وحرص وحاول واجتهد ولم يجد فلا شيء عليه ولله الحمد إذا صلى خلف الصف.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ فيصل يقول أنه يصوم في كل خميس ويستيقظ قبل الأذان بساعة يذكر الله ويصلي، فيقول أنه يعني يستيقظ ووجد المنبه على الساعة الثالثة، فيقول: شربت الماء، توضأت، بعد أن توضأت يقول سمعت المساجد تقيم الصلاة، فيقول أكملت الصوم، فيسأل فصيحا صحة صومه.
الحمد لله، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، لا بأس عليك، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، وحصل خطأ هنا في الساعة حينما نظرت إليها، والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فتكمل صيامك ولا شيء عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يقول هل خروج الريح يستوجب الاستنجاء قبل الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للريح طاهرة فيها الوضوء، فالريح ليست بنجسة وإنما طاهرة، فلا تأخذ حكم البول والغائط لا، فمن خرج منه ريح ثم أراد أن يصلي فليتوضأ فقط من دون استنجاء.
أيضا سؤال الأخ أحمد يقول فضيلة الشيخ كنت صائم، ويقول فضيلة الشيخ أنه شرب في النهار ناسيا، ثم يقول تذكرت بعد أذان المغرب، هل أعيد هذا اليوم؟
الحمد لله لا تعيد هذا اليوم، وصومك صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فصومك صحيح بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أن أمه كبيرة في السن وتلبس الحجاب دائما حتى في المنزل، إلا أن بعض من شعرها ظاهر، فيقول في بعض الأحيان يأتي بعض أصدقاء الأبناء، فحكم أن يعني يروا هذا الشعر؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن والتي عبر القرآن عنها بالقواعد، هذه لا بأس بأن تضع الحجاب، بمعنى أن تكشف عن وجهها وعن كفيها وتظهر شيء من جسمها، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فإذا قدر ودخل أحد الأشخاص مثلا من غير محارمها ورأى جزء من شعرها وهي امرأة كبيرة قاعدة من القواعد فلا حرج عليه في ذلك والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول تقدم رجل يقول لخطبة ابنتي، فيقول على ماذا أركز، عن ماذا أسأله؟
الحمد لله، طبعا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، ولذلك هناك أمور واجبة تسأل عنها وهناك أمور جائزة أيضا. أما الأمور الواجبة فالدين، لأن أهم شيء في مسائل الكفاءة الدين، فإذا كان يعني مسلما وأيضا مستقيما فهذا نعمة من نعم الله أن يتقدم لابنتك، وكذلك تسأل عن خلقه، ومن جملة الأخلاق التي يسأل عنها عن كرمه وعن إنفاقه وعن جوده وكذلك احتشامه ومحافظته على المروءة مثلا، وهذا يعرف بشيئين، يعرف بسؤال، سؤال مثلا من له صلة به أو سؤال جيرانه، ويعرف بأهله، ويعرف بأهله، لأن الطباع سراقة والولد سر أبيه. وأما الأمور الجائزة فما يتعلق بقضية الأمور التي يعني تجعل العلاقة بين الزوجين مستمرة ودائمة، بمعنى يعني يغلب الديمومة والاستمرار، بحيث أنه لا يكون هناك شيء مؤثر، يعني مثل قضية أنه ما تتضرر المرأة مثلا بشيء من الأمور التي لدى المتقدم كوظيفة وضيعة مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذا مهم جدا أن يكون لديك التفات إلى سؤال عن وظيفته، عن حالته، هذا لا بأس بالسؤال عنه حتى تعيش ابنتك عيشة يعني هنية وحياة رضية مع هذا الزوج الذي تقدم له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول أنه تاجر في استيراد الأخشاب، ويقول الشركة التي يتعامل معها تشترط أن أضع رهن يقول في بنك غير إسلامي لا أقترب من هذا الرهن، فيقول فضيلة الشيخ هذا المبلغ يأتي عليه فوائد، فيسأل فضيلة الشيخ أولا عن حكم هذه الفوائد وحكم وهل فيها زكاة، ويقول كيف أتخلص من هذه الفوائد؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الفوائد الربوية هذه لا تملكها بارك الله فيك، لا تملكها، لأن هذا المال الربوي مال محرم ولا يملكه الإنسان، والواجب عليك أن تبادر إلى التصدق به بغير نية الصدقة، التخلص منه بغير نية الصدقة. فبمجرد أن تقبض إياه تخرجه على فقير أو مسكين، ولا تنوي بذلك الصدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة.
وهل عليه زكاة فأصيح؟
هو قلت أنا بأن هذا ليس بمال يملك، ولذلك ليس فيه زكاة، هذا مال يتخلص منه. نعم.
وبالنسبة للرهن فالشيخ عليه زكاة؟
الرهن نعم، إذا كان الرهن مضمون الرجوع، بالنسبة للرهن إذا كان الرهن مضمون بمعنى أن هناك ما يشير إلى أنك تضمن رجوع هذا الرهن وإنما وضع هكذا، نعم تزكي. أما إذا كان لا، الرهن معرض للذهاب، لأن الرهن هو توثيق دين بعين، فإذا خشيت أن الرهن هذا يكون في مقابل هذه العين التي أنت تعاملت بها، فلا يكون الملك هنا مستقر، لأن من شروط صحة الزكاة استقرار الملك، وهنا غير مستقر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال الشيخ، طبعا عمرك الحين لا ليك فلوس في بنك.
نعم.
مثل مبلغ يعني مثلا وشهريه يزيد لك 1500 فيجري، يوم ترجع يقول هذا مربح، هذا ما يكون فوائد، هذا مرابح.
وبنك اسلامي ابو عبد الله؟
ها،
من بنك اسلامي.
بنك اسلامي مصرف بنك اسلامي
ان شاء الله.
يوم ينزل يعني مثل 1500 فيجري 3500 يعني في شهاده، يوم يقول هذا ما هذا له فوائد، هذا بس ارباح.
أرباحنا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم الشيخ، نجيب على السؤال أخ عبد الله. بالنسبة يقول عنده مبلغ من المال يضعه في مصرف إسلامي، فيقول يأتي في كل سنة عليه مبلغ أرباح، يقول ما حكم أن أخذ هذه الأرباح؟
الحمد لله، إذا كان المبلغ قد وضعته في مصرف إسلامي و لدى هذا المصرف ما يسمى بحساب التوفير، بحيث أنه يشغل لك هذا المبلغ ويسمى هذا مضاربة عند أهل العلم، فإن الواجب عليك أن تزكي المال مع الأرباح، متى ما أن وقعت بيدك تزكي الأرباح وتضيفها إلى أصل المال، لأن هذا نماء من أصله، ولذلك تزكي المال جميعا.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما المسافة بين المصلي والسترة؟
الحمد لله، المسافة بين المصلي وبين سترته 3 أذرع من أصابع قدميه، فيجعلها بهذه الحدود، لأن هذا هو القدر الذي يستطيع فيه المصلي أن يسجد.
أيضا فالشيخ يقول ما حكم المسح على الخف الذي يكون أسفل الكعب؟ كذلك يقول نريد من فضل الشيخ جزاه الله خيرا التفصيل في مسألة المسح على الخمار والعمامة.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة المسح على الخفين ثابتة، والأحاديث في هذا بلغت مبلغ التواتر ولله الحمد والمنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، والصحابة مسحوا على خفافهم، والعلماء في كتب الفقه يعقدون بابا اسمه باب المسح على الخفين، ولا بد للمسح على الخفين من شروط، منها أو المسح على الخفين يحتاج إلى بيان الشروط، منها أن يلبس المتوضئ الخفين على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الأمر الثاني أن يكون الخف قد ستر محل الفرض في الوضوء، معلوم بأن محل الفرض في الوضوء هما الكعبان، ولذلك إذا كان الخف أسفل الكعبين فلا يمسح عليه، لأن محل الفرض قد انكشف. الأمر الثالث أن يكون الخف يصدق عليه أن يقال بأنه خف، أما إذا كان مشقق ومخرق بحيث لو نظر إليه الناظر قال بأن هذا ليس بخف، هذا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه. وكذلك الجوارب لها نفس حكم الخفاف ولله الحمد والمنة، فأي خف وأي جورب وأي حذاء دون الكعبين هذا لا يمسح عليه. بالنسبة لمسألة المسح على الخمار والعمامة، يعني هذه من من المسائل الخلافية والخلاف حولها شديد، والراجح من قول أهل العلم مشروعية مسح المرأة على خمارها، وكذلك يمسح الرجل على عمامته إذا كانت محنكة، بمعنى أنها مشدودة شدا يصعب عليه أن يعني يصعب عليه أن يحلها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه مسح على الناصية والعمامة، فدل هذا على مشروعية المسح على العمامة.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول عندي محل تجاري مغسلة ملابس، يقول منذ سنة وحال علي الحول، يقول لا زلت للآن أدفع من يعني عندي تكاليف ومصاريف هذا المحل، من راتب الشهري لم يغطي إلى الآن المحل سوى نصف مصاريفه، يقول الباقي أدفعه من عندي، فهل عليه زكاة وكيف يتم احتساب الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمعدات الموجودة في هذه المغسلة هذه ليس فيها زكاة، وكذلك الأدوات التي تستخدمها والأمور أمور المنظفات هذه كلها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة على ما ينتج من العمل، ما ينتج من عمل، فما يأتيك من مكاسب إذا تستقبل بها حولا كاملا يعني سنة كاملة قمرية، فما بقي منها تزكي، وما لم يبقى منها فليس عليك فيه زكاة.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول هل يجوز الاشتراك في صالة رياضية، ويقول هناك أغاني بالصوت مرتفع، على الرغم يقول من كلامي لهم بأن يوقفوا هذه الأغاني، إلا أنهم يقول رفضوا ذلك، فيسأل الحكم الاشتراك.
الحمد لله، الأفضل لك أن تبحث عن صالة أخرى ليس فيها مثل هذا الشيء اللي أنت تعتقد بأن ما يجوز، ما دام أنك تعتقد أنت بأن هذا لا يجوز فلا تشترك، والحمد لله توجد صالات كثيرة ليس فيها مثل هذه المعازف وهذا الضجيج، فتنتقل يلزمك أن تنتقل ما دمت تعتقد ذلك. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نحن يقول في العمل عندنا مصلى، يقول دائما عند إقامة الصلاة ندق على الميكروفون باليد حتى ينتبه الشباب بأن وقت الصلاة، أن هذا وقت الصلاة، يقول هل هذا فيه شيء؟
الحمد لله ليس فيه شيء، يعني يجوز للمؤذن أو لمن يقيم الصلاة أن يدق على المايك أو الآخذ واللاقط حتى ينبه الموظفين أن وقت الصلاة قريب، أو ينفخ مثلا، بعضهم ينفخ في هذا اللاقط أو الآخذ حتى ينتبه الناس ويأتون إلى المصلى، لا حرج عليكم في ذلك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول شخص مريض مرض يقول شديد، هل يجوز أن نذبح عن خروف؟
الحمد لله، الجواب لا، كيف تذبحون عن المريض خروفا؟ ما يصلح هذا، إنما تدعون له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى المريض زاره ودعا له، يدعى له، أما أن يذبح خروف لا، وإنما ممكن أن يتصدق عنه مثلا صدقة يدفع الله عز وجل بها يعني الأسقام، تتصدق بالنقود مثلا، أو يتصدق بطعام مثلا، يشترى طعام، وكذلك الدعاء، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالشيخ أنا اللي فهمت أنه يعني يذبح مثلا خروف، يقول أن وزع صدقة على الفقراء،
حتى هذه ما يصرح أن يذبح لمثل هذا الغرض، وإنما الصدقة الأخرى غير الذبح، لأن هذه فيه مشاكلة، فمن الناس من يذبح لأغراض غير شرعية، ولذلك ما عرف عن السلف الصالح أنهم كانوا يذبحون في مثل هذه الحالات، وإنما يتصدق صدقة نقدية أو طعام، أما الذبح لهذا الغرض فلا.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز التيمم، يقول أن دورات المياه في المساجد مغلقة، يقول إذا خشيت فوات الصلاة.
الحمد لله، التيمم لا يلجأ إليه إلا في حالتين، الأولى فقد الماء، والثاني العجز عن استعماله، وكون الشخص الآن ذهب إلى المسجد ووجد دورات المياه وجدها مغلقة، فإنه لا يلجأ إلى التيمم، وإنما يذهب إلى بيته ويتوضأ ويصلي، ولو حصل جماعة مثلا في بيته لا بأس، أو أنه يتوضأ ويحاول أن يدرك مثلا يدرك الجماعة في المسجد، يكون قد يعني حصل الحمد لله الخير وأتى بشرط الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.